بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب. اجمع الأئمة الأربعة واختلافه من الوزير بن هبيرة رحمه الله وقراءتنا في كتاب الحج والمناسك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الحج والمناسك، قال: واختلفوا في فسخ الحج إلى العمرة للقارن والمنفرد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز. وقال أحمد: يجوز بشرطين، أحدهما أن لا يكون قد وقف بعرفة، والثاني أن يكون قد ساق معهما هديا، وصفة ذلك أن يكون قد أحرم بالقران أو الإفراد فيستقى بنيتهما للحج.
يعني صفة ذلك عند أحمد. نعم.
قال: وصفة ذلك أن يكون قد أحرم بالقران أو الإفراد فيفسخ بنيتهما للحج ويقطع أفعاله.
نعم.
ويجعل أفعاله للعمرة وينويانها، فإذا فرغ من أعمال العمرة حل ثم أحرم للحج من مكة ليكون متمتعين.
نعم. هذه المسألة قد اختلفوا فيها، وهي من أراد الحج مفردا أو قارنا فهل له أن يفسخ ذلك إلى عمرة فيجعلها تمتعا فيعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية أم لا؟ جماهير أهل العلم ومنهم ثلاثة أئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، جماهير أهل العلم على أنه لا يفسخ ولا يجوز له أن يفسخ ذلك، بل يبقى على إحرامه إذا أحرم مفردا أو إذا أحرم قارنا فإنه يبقى على إحرامه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز، بل إلى استحباب ذلك. استحب أحمد رحمه الله تعالى أن يفسخ ذلك إلى عمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه أمرهم بذلك وأمرهم بالفسخ. فلما قالوا: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. ومنهم من كان يريد الحج ومنهم من كان قارنا، لكن شرط هذا عند أحمد أنه لم يكن قد ساق هديا، لأنه حينئذ يلزمه القران، أو يكون قد وقف بعرفة لأنه يكون قد فاته ذلك. يبقى إذن أحمد رحمه الله يستحب ذلك للنصوص الواردة. أجاب الجمهور عن استدلال أحمد بأنه كان خاصا بالصحابة، وقد نقل القاضي عياض عن أكثر الأئمة وعامة الفقهاء أن ذلك إنما كان خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذه الخصوصية. ولهذا المستحب لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى عمر ويكون متمتعا، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. وأما التخصيص هذا يحتاج إلى دليل. ومن أهل العلم من أوجب الفسخ، وهم الذين يوجبون التمتع، يوجبون ذلك مطلقا، أن هذا يكون دائما ليس في عام واحد، بل هذا يكون دائما. ومنهم من رأى الوجوب لكن كان في عام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده، فالعام الذي أمر النبي فيه أصحابه بهذا كان يجب في هذا العام، أما بعد ذلك فلا يجب الفسخ. فالذي يترجح من هذه الأقوال أن الفسخ ليس بواجب، بل جائز أن يبقى على ما هو عليه، لكن المستحب أن يفسخ ذلك إلى ماذا؟ أن يفسخ ذلك إلى عمرة، كما ذهب إلى ذلك أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال: واختلفوا هل الزاد والراحلة من شروط وجوب الحج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هي من شروطه، وهما الاستطاعة. وقال مالك: ليست من شروط وجوبه، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة راكبا أو راجلا فهي الاستطاعة، فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كان له، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة به.
أيا كان المهم أنهم يوجبون ذلك مع القدر، سواء بقى هي زاد راحلة ممكن يكتسب ما يكتسب، المهم يستطيع أن يحج، أن يكون عنده قدرة على ذلك، عنده استطاعة، لأن الله عز وجل شرط الاستطاعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الوجوب منوط بالاستطاعة. الاستطاعة هذه تختلف، المهم أن يكون عند الإنسان استطاعة، من ذلك زاد راحلة، من ذلك قد يكون عنده زاد الراحلة لكن ما في أمن طريق، يبقى ليس مستطيعا. قد يكون عنده زاد الراحلة وأمن طريق لكن ما في محرم في حق المرأة، ما عندها محرم، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ومع ذو محرم. وقصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. طيب، إذن المهم قد يقع تفريعات في صفة الاستطاعة، لكن المهم أن الوجوب منوط بالاستطاعة، وأن شرطه هو الاستطاعة. فمن استطاع أن يحج فيجب عليه أن يحج. نعم.
واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة إذا قدر على مال يحج به عن نفسه، هل يلزمه الحج أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه. وقال الشافعي وأحمد: يلزمه أن يستنيب من يحج عنه.
تبدي مسألة أخرى، قال مالك وأبو حنيفة يلزمه، يعني هو نفسه يلزم الحج وهو لا يستمسك على الراحلة، لا يلزمه. تأتي بقى مسألة أخرى، إذا كان لا يلزمه هو أن يحج عن نفسه، فهل يجب عليه أن يستنيب غيره، أن يوكل غيره؟ الجواب نعم، طالما أن عجزه بالبدن، فمن كان عجزه بالبدن وهو قادر بالمال لزمه أن يستنيب، ويقوم من أناب مقامه، كما يجب عليه الحج يجب أن ينيب. أما من كان عجزه بالمال فقير، فهذا لا يجوز له أن يستنيب، لأنه قد يصيب غنى. كذلك أيضا في المريض العجز بدنه، أن يكون عجزه دائما، قد يعجز السنة هذه، عنده عملية السنة هذه لكن يستطيع العام المقبل، هذا العجز إذا كان دائما. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن المرأة قالت: يا رسول الله، استفتت النبي، إن أبي قد أدركته فريضة الحج وشيخ كبير لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثبت على راحلته. فدل هذا على أن العاجز ببدنه يستنيب، إذا كان عجزه دائما فإنه يستنيب، أما العاجز بماله لا يجوز له أن يستنيب. نعم. ومن أنابه لابد أن يكون قد حج عن نفسه، ما يحج عن هذا الرجل قبل يحج عن نفسه، لا، لابد أن يكون قد حج عن نفسه. كذلك لابد أن يكون الذي ينيبه مسلما. نعم.
قال: واختلفوا في من بذل له الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يلزمه، وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا، موسرا كان أو معسرا. وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه، ويوثق من الباذل على ما بذله له، وهو ممن يجب عليه الحج، مثل أن يكون حرا عاقلا بالغا، لزم المبذول له فرض الحج.
وقال الشافعي
إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه، ويوثق من الباذل على ما بذله له، وهو ممن يجب عليه الحج، مثل أن يكون حرا عاقلا بالغا، لزم المبذول له فرض الحج، وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإن لم يأمره به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام. فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان، وكذا إن بذل المال فلهم فيه وجهان.
يعني هذه مسألة دقيقة، في من بذل بذل له الحج هل يلزمك المستطيع؟ يعني أنت رجل مثلا فقير وكذا، فقال رجل: أنا أعطيك مثلا 200,000 أو أقطع لك التذكرة وإلى آخره وتحج، هل يلزمه فيكون كالمستطيع، يكون كذا استطاع أو لا يلزمه؟ ومناط المسألة مبناه على هل يلزم الإنسان أن يقبل ما قد يكون فيه منه، لأن البادل لا شك أنه منه الإنسان، صحيح أنه هو ممكن يقول لك أنا حج وكذا، لكن يكون للبادل منه عليه، وهذه قد لا يرضها أي أحد. ونظير هذه المسألة ما لو بذل له ماء إذا لم يكن معه ماء، هل يتيمم أو يقبل ما بذل له من ماء؟ فإذا كان الأمر يترتب عليه منه هل يقبل أم لا، من هنا كان ماذا الخلاف، هل هنا يصبح كالمستطيع يبقى يلزمه لأن حصله، أو لا يلزمه لأن فيها منه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يلزمه تغليبا لهذه، وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا، موسرا كان أو معسيا. الشافعي له تفصيل في هذا، والأقرب ما ذهب إليه الثلاثة، وأنه لا يلزمه، وأنه لا يلزم لأن فيه منه. لكن نقول لا ينبغي الإنسان أن يتعسف، وقبوله أولى من تركه، أولا خروج من الخلاف، وثانيا قد يكون من بذل لك تعرف قدره وتعرف محبة لك وتعرف حرصه عليك، بل بعض الناس قد تكون المنة له على من بذل، يعني كونه يقبل هذا الثاني يعتبر أن هذه يعني فاضل جزاك الله خير وكذا وكذا إلى آخره، قد تكون. فالأمور تتفاوت في هذا، لكن في الأصل والله أعلم أن ما ذهب إليه الثلاثة هو الصحيح. نعم.
قال واختلفوا في من كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجب عليه الحج، وعن الشافعي قولان أحدهما لا يجب عليه والآخر كالجماعة،
وهو الأقرب طالما غالبه السلامة، إنما إذا كان غالبه الهلك فلا يجب، إنما غالبه السلامة يركب. ومثله، وهذه مسألة ماذا، الأمن، أمن الطريق، فإذا ركب بحرا هائجا ويخشى عليه الهلكة فليلزمه، أما إذا كان الغالب السلامة مثل البواخر اليوم محتمل أنها تغرق لكن الغالب إيه السلامة، يبقى هنا يلزمه. وقد لا يكون هناك بواخر ولا شيء والسير يكون على الإبل، فإذا كان هناك قطاع طرق والغالب بالاعتداء عليهم فلا يلزمهم، أما إذا كان أيضا الغالب السلامة فإنه يلزم. نعم.
واختلفوا في الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا، فقال أبو حنيفة يلزمه في ماله، وقال الباقون يلزمه الحج بنفسه.
يا أخواني لا غنى لنا عن كلام العلماء أبدا، وهذا فعل، وهو أخص ما يكون من معاني الفقه يا أخوان. ما في فقه تقول أخذ النصوص وأفهمها، انتبهوا يا إخواني يا إخواني، نأخذ فقه العلماء فنفهم به النصوص، لا تتسلط على النصوص مباشرة. من أنت؟ أنت شافعي، أنت أحمد، أنت مالك، وهؤلاء ما استغنوا عن فقه الصحابة ومن سبقهم أيضا، ما استغنوا الصحابة، ما استغنى بعضهم عن بعض، كان يأتي بعضهم بعضا يسأل واستفسر. ابن عباس توسد بيوت الصحابة يطلب العلم، ما قال اطلبوا من النصوص التي قال فيه النبي اللهم علمه تأويل، يعني من قيلت في هذه اللهم علمه تأويل، ومع ذلك أخذها عن الصحابة رضوان الله عليهم، وسأل الصحابة وطلب العلم من الصحابة رضوان الله عليهم. النصوص يا إخواني لا تذكر كل المسائل ذكرا صريحا، إنما النصوص الدلالة فيها ولا تخرج عنها، لكن بطرق، بالمفهوم، بالمقاصد، تتنوع الدلالات. ولهذا الذين يقولون بأن هذا كلام فقهاء لا دليل عليه، والفقهاء تكلموا بمحض العقل والرأي وكذا، غلط، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. الفقهاء تكلموا بماذا؟ بالنصوص، لكن النصوص ماذا؟ النصوص يؤخذ منها ويتفرع عنها صور تبنى عليه، صور كثيرة. الآن ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل المسائل ذكرناها الآن داخلة تحت حد الاستطاع، صفة الاستطاع ومسائل الاستطاع. هذه المسائل لم ترد بها نصوص بنفسها، لكن بنيت على ماذا؟ حد الاستطاع، تصور فقهاء الاستطاعة وما تفرع على ذلك. الفقه إنما يكون على يد الفقهاء والعلماء من كتب أهل الفن. أريد أن أدرس فقها، الفقهاء كتب الفقه، أريد أن أدرس حديثا، المحدثون كتب الحديث، أريد أن أدرس لغة، أئمة اللغة كتب اللغة، أريد أن أعرف عقيدة السلف، أئمة السلف كتب السلف، أريد أن أعرف التفسير، كتب التفسير المعتمدة الأثرية أئمة التفسير. تبدو هذه الفائدة قليلة عند كثير من الناس، لكنها العلم، العلم له طريق، له طريق، حصل منه الضر ما يضرك، فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، لكن اتق الله، اتق الله ما استطعتم، مش تأتي من أي أمر ما استطع، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، انتبهوا، اتقوا الله يعني ايه؟ يعني اطلب الامر على وجه شرعي ما استطعت لذلك سبيلا، ده معنى التقوى، مش اطلب ما استطعت، مش تعلم ما استطعت، مش صلي ما استطعت، مش تصدق ما استطعت، اتقوا الله. وهذا معنى حق التقوى، انا لو تعلمت من العلم مسألة واحدة لكنها صحيحة، لكنها على طريقة أهل العلم، لكنها من مظانها، هذا قدري، والناس يتفاوتون. إنما أن أعلم ألف مسألة، آلاف المسائل، لكن من غير طريقه، هذا الذي نص السلف فقالوا ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. تابوا يا اخواني بارك الله فيكم، تابوا بارك الله فيكم. احنا في اول الدرس كان عندنا مسألة، الاخ قال ايه في كلام العباد، صح؟ العباد هذا من يا اخوان؟ من اكابر العصر، صح؟ بس احنا في اصل، في طريقة، المسألة دي عند السلف، تقول للعباد هات السلف وبعدين نقرأ للعباد. ما تستهينوا يا اخواني بهذه الامور بارك الله فيكم، لا تستهينوا بها يا اخواني. العلم ليس وجهة نظر، كل واحد يخترع، يأخذه جهته ويفصلها على مقامه. علم قرأت ايه ده؟ علم قرأت هذا ابن باز ما كان عنده، مات ابن باز والعثيمين ما اعلم ان عندهم اجازة حتى بحفظ. انت جاهل، انت جاهل، لا تزهد في علم، لكن بين أولويات العلم، لأنك جاهل بالقراءات وتخشى أن تحاكم. هذا رجل جاهل بالقراءات، أو هي أصول الفقه هذه، أصول الفقه هذه قنام أصوليين مبنى على علوم الكلام، شوف يفتح هذا تجد مقدمة منطقية وإلى آخره. هي أصول الفقه يؤخذ من القرآن والسنة، هذا جاهل. أصول الفقه له دواوين وله أئمة، أصول الحديث دواوين وأئمة، اللغة دواوين وأئمة، العقيدة مراجع. ما الذي أحدث الفرقة بين أدعية السلفية في مسائل الاعتقاد؟ أنهم أخذوها من غير مظانها، راحوا إلى الشراح للحديث، أشعري معتزلي أخذه، فأخذوا من فتح البخاري بقدسية البخاري، وأخذوا من تاريخ ابن جرير بقدسية جامع البيان لابن جرير، ابن جرير عقيدة لها مظان، عقيدة كتب عقيدة كتب السنة المعتمدة ابحث فيها على يد المقررين. فقه ما تقول أخذ فقه من حديث، أنا أدرس البخاري أدرس مسلم وأخذ فقه منه، ده اسمه كتب حديث وأئمة حديث حتى ولو صنفت على تبويب الفقه، دي كتب. أنت الآن تخون العلم، أنت تضرب العلم في أصل قاعدته. هذه كتب حديث، هذه كتب فقه، محدثون فقهاء، هذه كتب لغة. أنا ما أخذ لغة من فتح الباري، وإن كانت فيه نكات لغوية وفوائد، بكثر ما أخذ اللغة من فتح الباري. ولا ابن حجر عندي إمام لغة. في مضان لما أريد الحديث وأريد كذا له علماءه، لما أريد اللغة له علماءه ومراجعها، لما أريد التفسير. فيا إخواني هذه مسألة في غاية الأهمية يا إخواني، تصنيف العلوم والعلماء، طريقة الطلب المعتمد عليه. يا إخواني الفلاح في الزراعة بيستقي من مصدر، والكهربائي بيتعلم من مصدر، والسباك بيتعلم من مصدر، لكن انت يا طالب العلم يا من ستوقع عن رب العالمين تتعلم من اي مصدر؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. ولذا ستبقى ضعيفا ركيكا لم تصل الى رسوخ، هذه من ناحيه، وسوف تكون شاذا، هذه من ناحيه، وسوف تكون صاحب فتنه. عندك حفظ ابهرت الناس يا اخي، ابهرت الناس. ايه ده؟ بحر ولكنك حثالة لا وزن لك. فتنت الأمة، عندك حفظ، عندك ذكاء عقلي، عندك استدلالات، عندك رواية، عندك كتب، لكن فتنت الأمة. ما عندك رسوخ، ما عندك نور، ما عندك بصيرة، ما عندك فرقان، ما عندك طريقة. وهذا الذي جعل بعض الشباب في العصر هذا ينبهر به من الشباب وتصدروا، حتى رفعوا أقدارهم على أقدار العلماء الكبار، لأنهم حفاظ. المشايخ يقول لك ما يحفظون، وظنوا أن العلم هو الحفظ. نعم. هل الأعمى إذا وجد زادا ورحلة وقائدا هل يلزمه الحج أم لا؟ أبو حنيفة قال يلزمه في ماله ليس في نفسه. طيب كلمة يلزمه ماله يعني ممكن أن ينيب. والثلاثة قالوا يلزمه الحج بنفسه، وده صحيح. هذه مسألة دقيقة، هذا أعمى لكن عنده قائد، إذا يتمكن من الذهاب بنفسه لأن عنده قائد فلا يسقط عنه، بخلاف من قال في ماله يعني ممكن أن ينيب، لا، طالما أنه يجد قيدا. ولهذا تجب الجماعة عليه في المسجد إذا وجد قائدا، لكن إذا ما وجد قائدا فلا تجب الجماعة عليه. طب إذا كانت لا تجب الجماعة عليه يا أخواني، وما المزال العلماء يستدلون بحديث الأعمى على وجوب الجماعة؟ من أي وجه هذا يا أخوان؟ يعني لازم حتى المشايخ يقولون هذا؟ نعم، يعني ما زال يستدلون بهذا مع أن الأعمى إذا لم يجد قائدا وكذا لا تجب عليه الجماعة، وما زال العلماء يستدلون به. هل هذا يكون استدلال بغير محل لأن هذا من الأحاديث التي لم يعد عليها عمل وكذا، فيكون في استدلال في غير محله، ولا هو استدلال في محله، ولا ماذا؟ ها؟ نعم، أيوة، علم أنه يستطيع أن يصل المسجد بدون مشاق. النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الأول، رخص له ثم دعاه فقال تسمع ذلك؟ قال نعم. قال فأج. العلماء ما زالوا يستدلون به لأن عندنا أمرين. الأمر الأول وجوب الجماعة، فالنبي أوجب ذلك. طيب ليه؟ قال ما أجد لك رخصة، وهذه الرخصة ما تكون في باب الواجبات. الأمر الثاني صفة العمى إذا لم يجد من يقود، هذه ورد في النصوص ما يرفعها، وأن من لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد وكذا فهذا لا تجب عليه الجماعة، فتكون باب الأعذار لا من باب أصل الحكم في صلاة الجماعة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أيضا من حديث عبان بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي فيه لما أنكر بصره. وهذا وجه من يقول عمل ليس عليه، يعني على إيه؟ على إيجاب ذلك على الأعمى، ليس على إيجاب صلاة الجماعة. فما زالوا يستدون به على وجوب صلاة الجماعة، وهذا القدر صالح في القول بوجوب صلاة الجماعة. إنما على الأعمى الذي لا يجب أن يقوده نقول قد دلت الأدلة أن هذا من الأعذار. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.